الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة الكرامون، نحن أولئي مع الجمعة الثانية من رمضان، ومع اليوم 13 من شهر رمضان لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة. لقد ضرب الله في القرآن أمثلة كثيرة على الذين يشكرون أنعم الله تعالى، وضرب أمثلة أيضا في المقابل على الذين يكفرون بأنعم الله. والقرآن الكريم قد استعرض قيام الأمم والحضارات والدول، وبين عوامل سقوط وانهيار هذه الأمم. لم يتكلم القرآن بطريقة علماء الاجتماع وبعض العلماء الذين يتكلمون في التاريخ، ولكن القرآن أوجز وبين العامل الأساسي في انهيار الأمم. هم يتكلمون أن هناك عوامل كثيرة تكون سببا أو من الأسباب الجوهرية في سقوط الأمم والحضارات والدول، لكن لننظر في القرآن الكريم فإننا سنجد أن القرآن يركز على عامل مهم، وبقية العوامل عوامل المؤثرة في سقوط الأمم هي عوامل أخرى مكملة ثانوية. والذي يريد أن يستعرض سقوط وقيام الأمم فليقرأ سورة الأعراف وسورة هود، وتكلمنا من قبل في تفسير سورة هود عن قيام الأمم والحضارات والدول وكيف سقطت. أما اليوم فإننا سنتكلم عن قصة أمة كيف سقطت وكيف وقعت واستحقت العذاب. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا قريبا من بلاد العرب، يقول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذا هو الحوار القرآني والقصة القرآنية لهذه الدولة والحضارة التي قامت في اليمن في القديم، وهي قصة أهل سبأ. لقد كان لسبأ في مشكنهم آية، فالله يعطي المثل هنا في مقابل، لأن في نفس سورة سبأ هذا المشهد القرآني جاء بعد قصة داود وقصة نبي الله سليمان، بعد أن يصنعوا افعلوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هؤلاء الذين كافأهم الله لأنهم وحدوه وآمنوا به وشكروا الله على نعمائه فكافأهم وجازاهم هذا الجزاء الحسن. أما في المقابل فهذه القصة لقوم كذبوا بالتوحيد ولم يؤمنوا وكذبوا رسلهم وكفروا بأنعم الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. إذن هم كانوا يعيشون في رغد رغيد. سبأ هذه الحضارة التي منها ملكة سبأ بلقيس التي قصتها في سورة النمل، هذه الملكة كانت من نفس هذه الحضارة ومن نفس هذا القوم. هؤلاء القوم كانت منهم هذه الملكة التي تكلم وحكى الهدهد لنبي الله سليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم ولها وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل الله فهم لا يهتدون. إذن هؤلاء أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الرخاء ومن النعيم والرفاهية ما لم يعطه أحدا من العالمين في تلك الفترة، فتوارثوا هذا الملك حتى انحرفوا، وحدث أن آمنت بعد ذلك بلقيس وذهبت إلى الشام إلى نبي الله سليمان، ثم بعد ذلك حدث الانهيار في هذه المملكة. إذن هؤلاء القوم لما آمنوا برسلهم ووحدوا، الله سبحانه وتعالى وفق ملوكهم لشيء عجيب، لأن هذه البلاد كانت تأتيها، هذه البلاد هي كانت في شد ما يسمى بشد مأرب، هذا شد مأرب في اليمن، هذه السيول تأتي تجرف القرى كاملة حتى يومنا الحاضر، تقلع الجسور، جسور كبيرة هذه، وهذه الجسور لا تتخيلونها عندما يأتي الشيء يقلعها ويقتلعها من الأرض. والذي يعيش في تلك البقاع وتلك البلاد يعلم ذلك يقينا، أن الشيء إذا جاء فإنه يفصل البلاد، لا تستطيع أن تذهب إلى العاصمة ولا تستطيع حتى تأتي الدولة فتصلح بعض الطرق لكي ينتقل الناس. تخيل هذا في ظل المدنية، فما بالك في القديم ماذا كان يحدث. فكان السيل يأتي يجرف هذه القرى والمدن بكاملها، يكنزها أمامه، يقتلعها. فجاء ملوكهم لما آمنوا بربهم ووحدوه وفقوا إلى بناء سد بين جبلين، فكانوا يحجزون الماء، هذا الماء كان كالجبل، ثم يتحكمون في الوادي، هناك وادي كبير فنظموه على طريقة العيون، هذه بوابات، يتحكمون في هذه البوابات طوال العام، حتى صار جفاف صار مطر لا يتأثرون إطلاقا. فطبعا لأنهم يتحكمون في هذه المياه وتوزيع المياه بهذه الطريقة، وهذه مسألة كانت دليل على أن الله وفقهم إلى هذه العقول الجبارة وهذه العبقرية. هذا الذين يبنون شدا في أيامنا، فإنهم عندما بنى جمال عبد الناصر هذا الشد الذي يعيرون به أهل مصر، إن جمال عبد الناصر بنى لكم السد وهو الذي يجب يعني نعبده من دون الله، يعني رئيس دولة لا يبني لا يعمل لمواطنيه شيئا، وماذا حدث؟ بالعكس هو تسبب في خلخلة البنية الزراعية في البلد ودمرها، وتسبب الآن والروس هم الذين طبعا لجأ إلى الروس لكي يمولوه، ولكن في النهاية ماذا حدث؟ الآن هذه المياه الجبال من المياه الآن في خلف سد أسوان، هذا البناء لو انهار فإنه سيغرق معظم مصر، لأنها معظم مصر عبارة عن سهل مسطح فسهل المياه تجرفه، لو أنه دمر فإنه سيغرق كل الأراضي المصرية سيكنسها جميعا إلى البحر، تخيلوا، لأن هذه مياه كبيرة جدا مقدسة هم ينظمونها، والآن التروس وهذه الأشياء فيها صدى وهم في حيرة كيف يستطيعون أن يعالجوا هذا الخلل وهذا الصدى الذي يحدث في هذه البوابات الكبيرة. فكان هذا في عصرنا هذا مع التقدم العلمي، فما بالك بهؤلاء في الأزمان الغابرة كيف كانوا يعالجون هذه البوابات الضخمة وكيف كانوا يتحكمون، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بأنه يعرفنا، الله يعرفنا بهذه الحضارة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، هذه مزية علامة شيء معجز حاجة لا يصدق العقل، آية جنتان عن يمين وشمال، هذه الجنان جاءت من ماذا؟ هذه الحدائق والبساتين ومساكنهم في مسكنهم آية، هذه العلامة والانبهار، لدرجة أن المياه لما تحكموا في هذا الشد فإنهم ماذا؟ فإن الزراعة معروف لما المياه تكون مستقرة ومتحكم فيها فإن الناس يستقرون حول هذه المياه، ولذلك ينشطون في الزراعة وفي البساتين، وهنا تنتشر الرفاهية والناس ولأنهم في استقرار في راحة، لدرجة أن بعض المفسرين يقولون إن الرجل كان يذهب فلا يجد، فإنك تعيش في مساكنهم لا تجد بعوضة ولا هذه البراغيث المنغصة ولا هذا الذباب المؤذي ولا أي شيء من هذه، كنت تعيش نظرا لاعتدال الجو عندهم أيضا. هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى بعد أن آمنوا بربهم ووفقهم إلى هذا النعيم، والناس كانوا لدرجة أن المرأة كانت تشير بالمكتن، تأتي إلى هذه القفة أو المقطف أو شيء وضعها في على رأسها تشير، تنزل عليها الفاكهة هكذا تجمعها وتذهب إلى بيتها بدون أن تقطفها بيدها، نظرا لسهولتها وأنها تنضج طوال العام، يعني انظر إلى هذا، إن تمشي في البساتين هي لوحدها تحمل الخفة وهي تقع الأشياء من الأشجار لوحدها بدون لا تحتاج إلى شيء يهز، يعني حتى الهج هذه يعني ناضجة لدرجة أنها تسقط في هذا المكتل، تسقط في هذه القفة لوحدها، تروح البيت تذهب إلى بيتها وقد امتلأت هذه القفة أو هذا المكتل بكل أنواع الفاكهة، لا تتعب كثيرا. هذا نوع من أنواع لا يوجد حتى في أيامنا هذه، يعني حتى في أيامنا هذه والحضارات المتقدمة جدا وجبك الآليات التي تذهب الآلة بدل الإنسان، الآن في بعض الحقول هي التي تقطف الثمر وهي التي تزرع وهي التي تحصد، بعض الآلات شغلها الإنسان فتسهل، حتى هذه الرفاهية غير موجودة حتى في وقتنا الحاضر رغم تقدم الإنسان في كل مجال التقنية العلمية. إذن لقد كانت آية فعلا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية.
جنتان عن يمين وشمال. تخيل عندما تحاط بلد تسكن هكذا بينك تعيش السكان بين جنتين بين حدائق. هذه الحدائق إنسان يعيش في هذا الجو الجميل في أيامنا الذي يعيش ويزرع أمامه شجرة أو عبارة عن شيء بسيط من النجيل الأخضر هكذا، فإنه يقول هذا مرفه. الرجل يعيش في نعيم ما شاء الله في خلف بعض رغم أنها مملوءة بالحشرات والبعوض، ولكن هذا نوع من أنواع الرفاهية. طبعا هذه الخضرة يزرعوا شجرة أمام كل بيت، وهؤلاء يعني يزرعونها حتى بشيء صناعي، حتى أحيانا يأتون بشجر من البلاستيك، شجر صناعي لكي يكون يثير البهجة رغم أنه لا يفيد شيئا، كما قال الشاعر: واسمع الصالحون وردا ولكن وردة الروض لا تضرع شكله. يعني هذا الورد البلاستيك شكله جميل لكن لا يبتسم منه رائحة غير الورد البلدي الجميل. هذه وردة وهذه وردة، ولكن أيهما تضارع شكلها؟ هذه الوردة البلدي. وهكذا هذا الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الناس يتنعمون ويرفلون في النعيم لدرجة أنهم يعيشون في جنان في حدائق، وهذه الزهور وهذه الأهاجيج وهذه الأشياء الربانية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وهكذا كانت رسلهم أو أنبياؤهم أو الوصايا عن رسلهم وعن الصالحين فيهم يقولون لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. يعني ما أحسن هذا وما أنعم هذا، بلدة طيبة. تخيل عندما يصف الله البلدة هي سبأ بأنها طيبة ليست خبيثة، بلدة طيبة ورب غفور، حتى من يقترف إثما أو بعض الصغائر ربك سيغفر له. طالما أنكم تسيرون في التوحيد، طالما أنكم لا تشركون بالله، طالما أنكم تقومون بوظيفة العبودية مع الله، فبلدة طيبة ورب غفور. إنسان عايش في نعيم، الله سبحانه وتعالى يعني منحهم كل هذه العطايا وهذه النعماء، لكن ماذا فعل الإنسان؟ أنه كل يوم ما شاء الله ينظر إلى الزهور، كل يوم يعيش للفواكه والأكل وأطايب الطعام، الزراعة كبيرة، الأمم تأتيهم لتأخذ منهم وتشتري منهم، هم كانوا أغنياء أيضا. وعندما تكون مستقرا، عندما تكون لديك زراعة قوية، فإنك تستطيع أن تزرع وتصنع وتصدر وتفعل كل شيء، والناس تأتيك، وإلا الأموال ستأتيك من ماذا؟ من القرى ومن المدائن الأخرى والدول الأخرى تذهب إليه، يكون أنت المتصدر للسيادة في تلك الفترة. الناس راحة، تخيل شعب مرتاح يعيشون على هذا كأنهم في جنة، جنة على الأرض، هذا بوصف ربنا سبحانه وتعالى. لكن الإنسان دائما يحدث له عندما يرتاح ويطول عليه الأمد في الراحة وفي النعيم، هو وأولاده والذرية والأجداد، ويأتي جيل وراء جيل كلهم يرفلون في النعيم لا يشعرون بشقاء ولا يشعرون بشيء. المفروض بدلا من ذلك إنهم يشكروا الله سبحانه وتعالى: ألئن شكرتم لأزيدنكم. لكنهم ماذا فعلوا؟ كأنهم ملوا هذه العيشة. وكم أهلكنا من قريات بطرت معيشتها لما تبطرت وتكبرت وكفرت بأنعم الله. هنا الهلاك يأتي. طبعا مثل من الذين قالوا من قبل، قالوا: من أشد منا قوة؟ نحن أهل الزراعة وأهل الفن، ونحن أهل الحضارة، ونحن كذا، يستطيلون على الناس بهذه النعم التي أنعمهم الله سبحانه وتعالى. هذا النعيم استمر معهم فترة وجيلا طويلا، ولذلك لا تعجب عندما يأخذ ربك القرى إن أخذه أليم شديد. يعني إذا الله لا يخصمها هكذا هو قادر، لكن الله يمهلهم ويعطيهم فرصة ليتوبوا مرة أخرى حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، أخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة متلبسة وهي ظالمة، ليس يأخذها هكذا وما يظلم ربك أحدا. إن أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة حالها متلبسة وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. لذلك ماذا فعلوا؟ كلوا من رزق ربكم، هذا رزق ربكم وليس من صنع أيديكم، كما منظر فقط أنك تصنع، لكن هذا رزق الله سبحانه وتعالى ساقه إليكم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، أدوا نعمة الله وهي الشكر والحمد. الله لا يريد منكم إلا هذا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هو على الله لا يريد هذه الفاكهة ولا يريد منكم شيء، هو يريد منكم تحقيق العبودية لله، اشكروا فقط. بلدة اشكروه لماذا؟ حتى لا تنسوا، بلدة طيبة ورب غفور. هم يعلمون أن هناك بلادا في مجاعة وفي فقر في أيامهم أيضا، ولكنهم مختصوا بهذا، فظنوا أنهم كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. هذه بعبقرياتنا، هذه بالمعامل وبالمعاهد العلمية وبمجهود العلماء لدينا وبقوتنا المالية والإمكانيات استطعنا أن نصل إلى هذه الحضارة. بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا، أعرضوا، أعرضوا، لم يطيعوا ولم يستمعوا إلى وصايا الصالحين فيهم وإلى طلباتهم، اتقوا الله واشكروا له، لكنهم أعرضوا، فأعرضوا. ماذا حدث؟ طبعا هذا السد الكبير الذي يتحكم في هذه المدينة الكبيرة، هذه الدولة المترفة التي تعيش في رفاهية ورغد رغيد، هذه المياه وراء هذا الجبلين كأنهم عبارة عن حائطين، هم الذي يعني تخيل هذا حائط وهذا حائط يمنع هذه المياه، وهم بنوا بعض الأشياء للسدود، هناك أثار، حتى بعض الأثريين وجد هذه الأثار موجودة في اليمن إلى الآن، أثار سد مأرب. جاءت هذه المياه، سلط الله إلى الفئران والجرذان وبعض، كانت تنخر في أسفل وتحفر الأخاديد في أسفل هذا السد، ظل هكذا حتى أتى أمر الله تعالى فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم. لما أعرضوا إذن الله سبحانه وتعالى لا يهلك قوما إلا بعد أن يظلموا وبعد أن يبين لهم ويتركهم كثيرا، فأهلكناهم بظلمهم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، هذا سيل ليس عاديا، سيل عرم شديد مدمر، هذا يقلع يأخذ الحجارة يأكلها هكذا يبتلعها. فأرسلنا عليهم سيل العرم، تخيل عندما سيل بمثل هذه الخطورة، انظروا إلى هذه، الله سبحانه وتعالى فقط أمر المحيط أن يتحرك في الأسفل، زلزال بسيط في المحيط، تحركت الصفائح التي تقال في الأرض هذه الطبقات، أمرها بالتحرك فعلت، يعني علت الماء قليلا، هذه تعلية قليلة فقط لا تسوي شيئا، تعلية فقط. انظر ماذا حدث في تسنام هذا المدمر الذي دمر هذه القوة الجبارة، فقط هذا تحريك بأمر الله سبحانه وتعالى. فأرسلنا عليهم سيل العرم، هذا السيل دمر السد. تخيل جبال، جبل من المياه في خلف بين جبلين ينزل إلى الوادي ويأتي إلى بلدة تعيش في، تخيل، بساتين وحدائق وقرى واستقرار وأمن وأمان لا تتخيلونه. كل هذا تأتي المياه فتغرق وتدمر كل شيء بأمر ربها. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، هاتين الجنتين بدلناهم بجنتيهم، البساتين هذه جنتين أيضا. لكن سبحان، انظر إلى هذا التقريع والسخرية من هؤلاء. نعم، لو مثلا أقول إيه؟ أنا هأخذ بيتك، سأخذ بيتك الجميل وأعطيك بيتا آخر. أنت تقول ما شاء الله مثل بيتي، لكن لا، بيتي من جحيم، بيتي كله كذا وكذا. فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. جنتيهم جنتين، إذا الله وصفهما بأنهما جنتان، جنتين ذواتي أكل خمط. هذه بعد كانت الأكل الكمثرى والرمان والتفاح والبرقوق والعناب وهذه الفواكه الجميلة والخضروات، بدلهم بأشواق وبالمر العلقم، هذه أحد ثمر الصحراء، ثمار الصحراء المرة الحامضة، أكل الخمط المر حامض شديد لا يستطيع تقوى. هذه التي تنتشر في الصحراء، هذه الجنة. تخيل كنت تدخل تجد هذه ما شاء الله الزهور وأطايب الثمار والأشجار الجميلة وتستظل بظلها، الآن تجد أشواكا كأنها رؤوس الشياطين. وإذا أردت أن تأكل فإنك تأكل مرا علقما حامضا لا تستسيغه. هذه جنتك الجديدة، جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هذا الأثل، هذه نباتات شوكية خطيرة، وهذه للحسرة يحسرهم. انظر، تخيل عندما تعيش جيلا بعد جيل، أجيال ترث هذه المزارع وهذه البساتين وهذه الحقول وهذه الحضارات، فجأة يتحول كل شيء إلى خراب بلقع، يتحول كل شيء إلى عبارة عن هذه الزروع، الشجار الجميلة متدمرة، لا يوجد إلا هذه الأشجار، هذه عبارة عن بعض النباتات الشوكية المنتشرة هنا وهناك. هذه جناتك الآن، افرح أيها الذي كفر بأنعم الله، بدل الله سبحانه وتعالى عليك نعماءه بهذه الأشواك وهذه الأحماض. ولكن الله يريد أن يستمر النوع البشري، نوع الإنسان، فأبقى لهم شيئا أيضا من باب التبكيت لهم، لتبقى ذرية تحكي قصة هذه البلدة التي كفرت بأنعم الله. وهذا أيضا ضربه الله، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، انظر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بما كسبت أيديهم. هذا بعدل الله سبحانه وتعالى، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلا تظنوا أن هؤلاء الذين يستطيلون في الأرض الآن ويتحكمون في السماء والأرض والجو، لا تقول أنت تتكلم عن حكايات في القرآن، القرآن يتكلم عن حضارات قامت، حضارة قامت ألف عام والتي قامت مئات عام ومئات، وناس كانوا معمرين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وهذه آية من آيات الله بلدة سبأ. ماذا حدث؟ عبارة عن أشياء وحكايات نقصها الآن. وهكذا أيضا فهم سيقولون أقاصيص وحكايات إن شاء الله. وهذا الذي حدث سيبدل الله جنانهم وجناتهم هذه بجنات ذواتي أكل خمط وأكل، ولكن ليس هناك سدر قليل لكي يستأصلوا من على وجه الأرض لترتاح البشرية من شرورهم. لذلك لأن بعض الناس يعيش يقول كيف هؤلاء هم في رفاهية وفي نعيم وهم يستمتعون بحياتهم، غيرهم استمتع، راحوا ذهبوا صاروا أثرا بعد عين، كانوا أقوى في الجسمان والقوة وكانوا يعمرون، وكان الواحد يعيش يرى ذريته أحفاده وأحفاد أحفاده، لا يموت حتى يرى أحفاد أحفاد أحفاده، ربما يصل إلى 1000 من ذريته، ورغم ذلك استؤصلوا جميعا. لما جاء أمر ربك دمرهم وأخذهم جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأخذهم هكذا، ولا تظن أن الأمم تسقط بضربة قاضية وكأننا في حلبة ملاكمة، لا، هذه لها عوامل الانهيار، عوامل الانهيار يأتيها السوس هنا من هنا ومن هنا، حتى إذا شاء ربك فإنه يقصمها قصما. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هذا السدر الذي يسمى النبق، ثمرة النبق الطيبة الجميلة هذه، وكان العرب يفتخرون أن لديهم هذه الأشجار وهذا النبات الذي هو شجر، مثلنا نقول عندما الإنسان يريد رقية نقول له يأتي بسبع ورقات من السدر، من ورق السدر، وتدق في الماء ثم يقرأ عليها آيات معينة من القرآن ثم يشرب منها أو ويغتسل بباقي الماء أو يرش في جنبات الحجرة. هذه شجرة، هي شجرة رغم ذلك، وهي شجرة اسمها في الجنة أيضا شجرة السدر، وهي شجرة منتشرة في جميع وخاصة في الأماكن الصحراوية. هذا الله أبقى لهم هذا أيضا لأن هذا الشجر كان كثيرا ومتوافرا لديهم، فالآن وشيء من سدر قليل، ليذكرك بالحسرة وانت من قبل ما شاء الله لديك كل هذه الفواكه ولا تنفذ، الآن صارت المسألة قليلة. لماذا؟ حتى يأكلوا ويتحصروا ويبقى النوع حتى لا يهلكوا ويستأصلوا. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبقي جيلا منهم ليقصوا على الذين يأتون هذا الخراب الذي تعلمونه وتشاهدونه. هذا الخراب كان بسبب آبائنا وأجدادنا الذين كفروا بأنعم الله، ولذلك ذاقنا الله لباس الجوع، هذا الجوع وهذه الحسرة وهذا الشظف العيش الذي نعيش فيه الآن، كل ذلك بسبب أن آبائنا وأجدادنا كفروا بأنعم الله ويقصون القصص والحكاية ماذا حدث من هيار هذا السد، سد مأرب. إذن الله سبحانه وتعالى يضرب قصة حقيقية وليست مسألة اختراع خيال، والعياذ بالله، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، إذن هو آية علامة معجزة شيء عظيم، ورغم ذلك لم يذعنوا لربهم ولم يطيعوا ربهم فكفروا واستساغوا المعاصي واستساغوا النعيم فحرمهم الله وسلبهم من هذا النعيم. هذا حدث حتى للمسلمين، نحن نقول دولة المسلمين في الأندلس، دولة المسلمين في العباسية وهارون الرشيد، ونتكلم عن أيام الخلافة الراشدة، كل هذا راح. لماذا؟ لأن الناس لما انحرفوا وابتعدوا عن دينهم وتركوا الجهاد في سبيل الله وتركوا أعداءهم يعبثون فيهم وفي مقدساتهم، سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وشردهم ومزقهم شر ممزق، كما حدث للمسلمين الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام والمسلمين مجدهم مرة أخرى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله نشكره، لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، إليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار مفحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
ليس هذا فحسب، الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الحضارة العظيمة التي كانت في ذلك الزمان، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يا الله، انظر، هذه صورة لم تحدث في تاريخ البشرية إلا في فترات معدودة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما حدث في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بشر أن هناك أمانا سيحدث، وأن الضعين ستخرج من حضرموت إلى صنعاء لا يخشى الإنسان إلا الذئب إلا على غنمه، يعني فقط عبارة عن واحد يخشى أن أغنمه يأتي الذئب يأكله، لكن الأمان كان منتشرا. لكن انظر الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. هذه القرى كانت هناك قرى، إما قرى الشام يقصدون بيت المقدس، وهذه ومكة، هذا هناك تواصل، وهذا يدل من ناحية العمران أن هناك عمرانا كان متواصلا، لدرجة أن الذي يخرج من سبأ في اليمن إلى أن يصل إلى الشام كانت هناك سلسلة من القرى، بحيث الذي يسافر لا يتعب ولا يأخذ معه الزاد، لأنك إذا سافرت مثلا من مكان ولا يوجد بينه محطات قرى أو مدن متواصلة، فإنك ستضطر تأخذ زادا كبيرا ومشقة، لأن مسافة كبيرة لا يوجد محطات للراحة، لا تستطيع أن تجلس لتستريح في هذه الأماكن، فإنك تضطر تجلس في العراء، تجلس في أماكن معينة في مشقة، سفر قطعة من العذاب. تخيل الله أعطاهم ومنحهم هدية عجيبة، جعل بينهم وبين القرى التي بارك الله هذه القرى، قرى المباركة هذه من الخيرات والنعيم، قرى ظاهرة. هذه هناك قرى، يعني ينزل الإنسان يسافر من سبأ ينزل إلى القرية التي بجانبه، يعني مسافة بسيطة جدا، مجرد يذهب يأكل ويستريح ثم يكمل السفر للبلد الأخرى، وهكذا لا يشعر بأي مشقة، لأنه يبيت في كل هذه الأماكن ويرتاح ويأكل، فلا يتعرض لأي مشقة. نعيم، جنتان عن يمين وشمال، وهذه الطائب الطعام تأتيهم من كل مكان، والمرأة تخرج وإن تأتي وهي ماشية سائرة في الحديقة، هكذا يأتي الثمار، يعني تخرج من الحديقة وتكون القفة أو المقطف هذا المكتل مملوءا بالثمار، لا يوجد بعوض ولا ذباب ولا أي شيء يعكر عليهم حياتهم. تخيل هذا مثل الجنة، جنة في الأرض، وبالإضافة إلى ذلك جعلهم يسيرون في هذه الراحة. انظر إلى الإنسان الشقي الذي يتمرد على هذا النعيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، جعله مقدر سهل، سيروا فيها. انظر، الله يقول لهم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. والله لم يحدث حتى في أيامنا رغم القوة والجرد، الناس هنا في أيامنا لا يستطيع، لا يأمن أن يرسل ابنه لوحده المدرسة، والمدرسة تكون عبارة عن بجانب البيت، لا بد أن تذهب إلى المدرسة وتأخذ ابنك معك وفي هذه وتستلم ابنك معك، مش حياة طحونة، مشكلة، يعني تضطر توظف نفسك مع أبنائك في المدرسة، يعني تضطر ضابط، ربما لا تأتي الجمعة لأن المدرسة ستخرج الآن، يعني كيف ابنك سيذهب صغير تخشى عليه، يعني لا يوجد أمان حتى في الدول، هذه الدول التي لديها كل الإمكانيات وآلاف ملايين الكاميرات والعرشات واللاقطات وكل هذا، لا يعيشون في أمان. وانظر معدل الجريمة يوميا، ف في الساعة الواحدة بل في الثانية الواحدة آلاف الجرائم ترتكب. وكل هذا في دول قوية ولديها إمكانيات وجيوش وآلات حديثة. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثل، قل سيروا فيها ليالي وأياما، يعني تخيل واحد يسافر هكذا يوم ورا يوم والليل يأتي والنهار وهكذا في أمان، وليالي وأياما آمنين. يا الله هذا النعيم. ماذا فعلوا بعد؟ يعني تخيل إنسان يعيش في هذا الاستقرار وهذه الراحة، فقالوا دعوا ربهم على أنفسهم، استمرأوا واحد مرتاح يسير في أمان، تخيل يقول ربنا ماذا؟ فقالوا ربنا ماذا دعوا؟ باعد بين أسفارنا، يعني نريد يعني مغامرة، ها مثل نريد مشقة، إيش هذا؟ إحنا مرتاحين خالص، يعني ربنا يريحكم، تروحوا أنتم تطلبوا على تطلبوا المشقة. هذا مثل ما حدث مع نبي الله موسى، قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. تخيل واحد يأكل من وسلوى، هذا الحمام المشوي وهذه الطيور الجميلة والعسل الجميل، وتأتيهم المائدة من السماء ويعيشون مع 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 نبي الله بهذا في هذا الجو الجميل، وهذه المطعومات والمأكولات التي يأتيهم من الجنة، تخيل يعيشون في هذا الجو يعني لا يتخيلونه. تخيل يمن لأكل الحمام والعسل والحاجات الجميلة هذه، ملوا من السلوى يريدون يحنون الى البصل والعدس، تخيل. فهذا هو يحل يقول ليش اكل فحم بصل هكذا يعني مره، لكن تستبدلون الذي هو ادنى هو نبي الله. ما هذه العقول وهذه هذه البشريه؟ فتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، يعني مره احن الى فحم بصل مثلا او الى طبق عدس مثلا، لكنك تقول لا 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 مش لا اريد هذا واريد هذا، نعيش مللنا اذهب الى مكان اخر، يعني نريد اشياء اخرى. هذا حدث ايضا لجيل جاء بعدهم وهم جيل سبا، هؤلاء السبائيون قالوا ذلك، قالوا ربنا باعد بين اسفارنا، يعني اجعلها بعيدة، ايش القرى الكثير هذه، لا نريد راحة، يعني خليها مشقة علينا. وظلموا أنفسهم، انظر لأنهم زادوها، زادوا عن الحد من الطغيان، طغوا واستبدوا صاروا ظلمة، ظلموا أنفسهم. الله يقول وظلموا أنفسهم، تخيل أنفسهم ظلموها. لماذا؟ لأنك عندما تجعل النفس تحن إلى الشقاء فأنت ظلمتها، النفس تريد هذه الراحة، أنت جعلتها تحن إلى الشقاء. وظلموا أنفسهم، انظروا العقوبة لم تطل لأنهم طلبهم وخلاص، الله سبحانه وتعالى أمهلهم كثيرا. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، فجعلناهم أحاديث صاروا أحدوثة، صاروا حكاية الناس يتلهون بهم. كان هناك ناس يتكلمون كما نحكي الآن، نقول وصدق الله فجعلناهم أحاديث. هؤلاء كان أتدرون قصة أهل سبا؟ كانوا يعيشون في نعيم لما كانوا يطيعون الله، ولكن لما عصوا ربهم بدلهم الله بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، بل إن الله سبحانه وتعالى دمر عليهم فصار هذا الشقاء لا يستطيع لا يسافر قريبا ولا بعيدا، أهلاكهم، دمرهم، مزقهم، لم يستطيعوا أن يعيشوا في تلك البقاع، ولذلك تفرقوا في الأرض، الذين ذهبوا إلى اليمن، الذين ذهبوا إلى الشام، ذهبوا إلى عمان، والذين ذهبوا إلى المدينة، وإلى هؤلاء القبائل العرب الشهيرة التي يقال أصلها من اليمن، هؤلاء مزقهم كل ممزق، تدمروا الأسرة الواحدة تشددت، كل أسرة الذي ذهبوا وذلك أيدي سبع شهر مدر يعني تفرقوا في جميع بقاع الأرض. الأسرة الواحدة تفرقت وتدمرت لأن الله دمرهم جميعا لما دعوا بهذا الدعاء. هذا إنسان استمر المعصية واستمر هذا النعيم بدل أن يشكر الله على النعيم. يا رب زدنا من هذا النعيم ونشكرك على هذا النعيم يا رب سبحانه وتعالى تفتنا بهذا النعيم. ولكنهم قالوا بدل هذا النعيم شقاء. تخيل إنسان هذا إنسان مخبوز سلا أخل له يدعو على نفسه بالشقاء. ولذلك قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. طبعا الله سبحانه وتعالى بعدما ضرب ذلك إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بعد أن دعوا وظلموا أنفسهم الله يقول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا الذي يصبر على نعم الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن إن الله لا يقضي قضاء حتى يكون خيرا له. أي لا يقضي قضاء للمؤمن حتى يكون خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم دائما للمؤمن تصيبه السراء والخير يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر. تصيبه السراء يحتسب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فدائما هو يفوض أمره إلى الله لا يفجر لماذا أنا ولماذا غيري هو الذي يعيش وأنا لا ابني لا يعيش لماذا أنا محروم من كذا من هذه النعمة وهو لذا. دائما الإنسان يعترض قتل الإنسان ما أكفره دائما معترض على قضاء الله وقدره. ولذلك ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وهو إبليس ظن إبليس عندما قال لله أرأيتك هذا الذي كرمت علي على آدم يعني أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن هستأصلهم بالغواية هدمرهم لأحتنكن ذريته. هو يقول هذا الذي كرمته علي يا رب هذا آدم الذي كرمته علي بيتوعده لأحتنكن أعطيني فرصة أخرني فقط ليوم القيامة وأنا أريك هذا الذي كرمت علي. هذا لا يستحق هذا التكريم هذا عاصي لا يسمع لا يوحد هذا مجرد أن أغوي فقط هكذا يأتيني بسرعة أنا سأثبت ذلك لك يا رب. يعني هو يقول هكذا يتحدى يقول أعطيني فرصة لأثبت لك يا رب إن هذا الذي كرمت علي ليس جديرا بالتكريم وأنا سأتوعد ذريته أعطيني فرصة يعني لا تمتني أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين يعني أخرني يعني لا تقبض أجلي إلا يوم القيامة. قال هكذا فإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن يعني هيعمل غواية ويستأصلهم بالغواية ويقول له يا رب انظر هؤلاء إلا أبناء الذي كرمت عليه لا يستحقون التكريم. ولذلك العصاة فعلا صدق فيهم إبليس ظنه يعلم هذا العاصي أعلم أنك إذا فعلت المعاصي واقترفتها وسرت فيها فأنت في ظن إبليس. صدق إبليس لأنه هو الذي قال لربي هكذا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم. إذا كان هناك سلطان فهو بأمر الله أيضا وليس بمزاج إبليس. إلا لنعلم اختبار من يؤمن بالآخرة من يصدق أن هناك بعثا وقيامة من يصدق أن هناك حسابا وأن الناس ستجازى بعد ذلك. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وهذا هو نفس كلام إبليس عندما وما كان له عليه من سلطان، هو نفسه اعترف في خطبته في النار، خطبة إبليس في النار، عندما قال وقال الشيطان لما قضي الأمر، الناس بيحتجوا الضعفاء والمستكبرون يحتجون، قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان ولوموا أنفسكم فلوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني مش أنا لم يكن لدي معايا عصا، لا يوجد معايا كربات، لا يوجد معايا سيف ولا بندقية، مجرد أنتم عبارة عن مخابيل وأغبياء. هو الشيطان يسخر منهم يقول لهم هكذا أنتم أغبياء، فيقول يتبرأ منهم في النار. تخيل إبليس يتبرأ من أتباعه في النار، وما كان لي عليكم من سلطان، أنا لم يكن لدي أي قوة ولا أي جيوش ولا جبابرة ولا شيء، أنا دعوتكم قلت لكم تعال اتفرج شوف المسلسلات، تعال انظر الى المشاهد الفاسدة، انظر الى الصور العارية، انظر الى هذا، تعال اكفر بربك، تكلم، شكك، لا تقرأ القرآن، ابعد، لا تصلي، استجبتم لي، مجرد كلمة استجبتم لي، لم أهددكم. يعني إبليس صادق وهو كذوب، صادق في ذلك، لأنه فعلا هو إبليس يعني يضغط عليك مسك لك المقصرة إن لم تفعل ذلك، لا، هذا عبارة عن أنه دعاك فأغراك وأغواك فاتبعته، هذا هو. ولذلك هو سيتبرأ من هؤلاء، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني أنا ليس لي علاقة، أنتم أشركتموني مع الله سبحانه وتعالى وما لي ذنب. يعني تخيل عبدة الشيطان هؤلاء الخائبون، إبليس سيتبرأ منهم، الذين يعبدون الشيطان يقطعون الفئران ويقطعون لك القطط والدماء ويعمل لك شعر وواقف هذا، أرسلنا خبيب عقول يفكرون بأقدامهم إن كانت لهم أقدام أصلا. هؤلاء الناس الشيطان سيتبرأ حتى من الذين يقولون يعبدونه من دون الله، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا كافر بالله بهذا، أنا غريب منكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا منقذكم ولا أنتم منقذي، اتركوني في حالي. يعني هؤلاء هذا هو الذي ما كان له عليهم من سلطان من قوة. هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى هنا لكل البشرية، هذا المنطق. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، لا يقصد بها أهل سبأ فقط، يقصد بها كل هذه البشرية، كل هؤلاء الناس، كل هذه الحضارات والأمم. لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، هؤلاء الخائبون الذين يتبعون إبليس. انظر هؤلاء الناس، ذلك نبشركم عندما تقرأ مثل هذا القصص القرآني وهذه انهيار الأمم، قيام الأمم وانهيار الأمم، سواء في سورة الأعراف سواء في سورة هود أو في مثل هذا القصص المنتشر في القرآن، اعلم أن هناك ربا لهذا الكون، واعلم أن هذه الأمم ستزول، وأن الدين قادم إن شاء الله وباق إن شاء الله، وأن كل ما ترونه هذا الذي ترونه سيصير خرابا بلقى عن عكس ما تظنون. الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. هؤلاء الذين يتحدون العفة والعفاف يقلدون الجاهلية، تخيل هؤلاء الذين يزعمون أنهم حضاريون ومدنيون ومتمدنون، أنهم أصحاب الرأي الآخر، هؤلاء يقلدون حدث لدينا أثار من علم في ذلك في القرآن، عندما قالوا لآل لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، الحجاب تعبهم. أنا لا أعجب، بدل أن شخص تروه هذا الذي بالأمس يعلن ويقول على المرأة التي تلبس النقاب أن تخلع هذا النقاب، هذه دعوة ليست سهلة، لها ما وراءها، ماذا وراء الأكمة، وراءها ما وراءها. هذه الدعوة تبدأ هكذا، يبدأون واحد عضو في البرلمان أو مسؤول يثير شوباعة، ينتظرون رد الفعل، فرد الفعل إذا كان هادئا بسيطا يكبرونها. تأتي الصحف العنصرية الحاقدة على الإسلام والمسلمين تتبنى مثل الجن، هؤلاء يكبرون المسائل، ثم بعد ذلك يطالبون بتشريع. انظر، سيأتي تشريع بعد ذلك ويقولون لا يحق للمرأة أن تسير في الشارع بالنقاب. هم طبعا سيقولون لا تدخل الجامعة، وسيكون لا تدخل المؤسسات الحكومية، ثم بعدك لا تسير حتى في الشارع. يعني انظر الاستفزاز، يعني استفز المسلمين لدرجة انك انت لا تسير في الشارع. طب يا اخي روح حارب، حارب العراة، حارب عندك مشاكلك الذين صاروا الان يعبثون في الحيوانات ويعبثون في السحاقيات واللوطيين والذين يغيرون جنسهم. يعني ده انتوا بيتكم كله خراب، جاي على العفة بتحارب على العفة يا أخي لا تريد أن ترى وجوهكم الكالحة. يعني لماذا أنتم ده؟ يعني لإيش؟ ما هو الذي استفزك الذي أمال؟ داروا عورات نسائكم يا أخي، روح اتكلم على عورات نسائك، يعني استروها، لا ورق التوت ولا غيره، ده هي ما فيش، لا نزعت كل شيء منها. هؤلاء يغيرون، جلدتهم ويغيرون خلق الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين الشيطان الآن يتعلم منهم، هؤلاء المتشيطنون الذين يبدلون ويغيرون خلق الله سبحانه وتعالى. يعني روح بيتك مليان ليس من زجاج، بيتك هش، بتحارب من؟ تحارب الإسلام وتحارب النقاب وتحارب الحجاب، وهؤلاء الخائبون الذين شنو أصحاب الحرية ومبادئ الحرية في فرنسا، هؤلاء فقط تستفزهم مجرد قطعة قماش محطوطة على الرأس. ليت حتى في ناحية العلم الشرعي هذه ليست حجاب، يعني لا يعترف بها الإسلام لا حجاب ولا شيء. واحدة وضع على رأسها قطعة قماش وحط أحمر وأخضر وأصفر ولبسها بنطلون ولبسها مفتوح، ولا كيف ايش ايه ما هذا الحجاب الذي ما انزل الله به سلطة؟ رغم ذلك هذا يستفزهم. اذا انتم تريدون ماذا؟ يريدون للنساء تمشي عاريات سدوم، يريدونها سدوم، وفعلا هم يسيرون في سدوم. هذه قرية قوم لوط التي دمرها الله سبحانه مع الخمس قرى الاخرى وجعلنا عليها سافلها، هؤلاء يسيرون في هذا. ولذلك فإن المسلمين الذين يعيشون هؤلاء ويظنون بهم خيرا، اعلموا أن المسألة ستكون أسوأ مما تتصورون. هؤلاء يكشرون عن أنيابهم، عن أنيابهم، هؤلاء ما تخفي صدورهم أكبر. صدقوني مسألة النقاب هي واحدة، سيبدأون بالنقاب لأنه يعلم، سيأتيك يقول لك ما هي تونس، هي استدل بتونس واستدل بعض الدول العربية وتركيا، ويستدل لك بالعالم الإسلامي كله يحارب النقاب أصلا، ويأتيك بعض الفقهاء التسول وفقهاء المديرن، هؤلاء سيقولون الإسلام وهذه عادة وليست عادة، ويتكلم ويدخلك يسوقهم. هم لديهم مستشارون من المنافقون، أبو رغال معهم، وما أكثر أبو رغال. أبو رغال هذا هو الذي قاد الناس إلى جيش إبراهة ليهدم الكعبة، هو موجود معهم أيضا ليهدم عقائد المسلمين وليهدم هوية المسلمين ويدمر هوية المسلمين. معهم أبو رغالات وليس رغال واحد، لديهم هؤلاء الذين يوحون إليهم ويزخرفون ويزينون لهم. ستجدون المسألة ليست المسألة ستتعدى النقاب بعد ذلك، يقول لك لا الطاقية اللي انت لابسها الرجل دي لا غير تعجبني اذا كنت مسلما، الشرب الذي بنتك تلبسه في الشارع هذا يستفزنا. لانه اقول ان المجتمع، يعني انتم بتميزوا انفسكم عن المجتمع. انظر بعد ذلك، طب الشرب هذا المرأة وضعه البسيط يستفز المجتمع، ان تميزون انفسكم. انظر هكذا حتى يجردوا المرأة، يعني عروة عروة يأخذونها مرة حتى تسير مثلهم. ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يودون ان احنا نكفر كما يكفرون، يكون سواسية معهم في نفس الكفر ونفس العصيان، وايضا لن تكونوا مثلهم، لانهم سيكون انت طبقة وهو طبقة، انت مسلم انت نصراني جديد عليهم هم من اصول النصارى، انت ابيض هو ابيض وانت اسود، انت يعني تكون نوع اخر سكند كلاس، انت غير يعني لا يعترف بك الا مجرد انك فقط تعبد الشيطان معه، ولكن هو درجة أعلى منك في الشيطانة، يعني أنت لسه بتعبد في الشيطانة. هؤلاء يريدون ذلك منا، ولذلك فإن دعوة جاكسرو معناها أيها المسلمون هذه ليست دياركم، ارحلوا عنا، صدقونا هو يقول لكم هكذا، ارحلوا عنا، تريدون أن تعيشوا هنا عيشوا بطريقتنا. لذلك يقولون توني بلير ما قالها وجورج بوش يحشدوننا على طريقتنا، والله لا نحشدهم بل بالعكس نشفق عليهم، بالعكس نحمد الله الذي أنعم علينا وعافانا مما ابتلاهم به. استحشدكم على إيه؟ على الحرام، على الأسر الممزقة، على الزنا المحارم. يا رجل لو كنت تتعب واحد ممكن يعيش يزني في أمه ويزني في أخته إيش هذا؟ هذه يا مجتمعاتكم المجتمعات التي لا توجد فيها أي رحمة مع الأسرة. واحد يترك أمه ولا وكأنها عبارة تعيش مع كلبة أو قطة أو أي شيء، ولا حتى يفرق عليها ولا يساعدها في شيء. قصع وما بعدها قصع، وهذه حضارتكم، تريد نحن نحسبكم على هذا؟ أم ماذا تقصدون؟ لأن لديكم كمبيوترات ولديكم حاسوبات ولديكم طائرات ولكن تخرجون. ما هي المشكلة إذا واحد بوزي، إذا واحد يعبد الشجر الحجر ولديه علم معين يتفق فيه الجميع، نأخذه معاج هذه نأخذها من الجميع، أنتم تأخذوها منا ونحن نأخذها منه، لا ليس فيها أي شيء، لكن تقصدون طريقتكم في العيش وما يقصدون طريقته. أي طريقة هذه؟ أنتم دمرتم بلادكم ومجتمعاتكم، الأسر تحللت، جرائم تتسترون عليها ليل نهار، تعبثون بخلق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بجريمة، ده مخطط كبير، مرة تحتلون بلادنا وتغتصبون بلادنا ونساءنا وأعراضنا وأراضينا، ثم بعد ذلك تسبون نبينا وإسلامنا، ثم رأس الكنيسة يسب ولا يعتذر ويتهمنا بسوء الفهم وعدم الفهم، وبعض المتخلفين المسلمين يقولون إن الرجل جاهل بالإسلام، ولا أنتم الجاهلة، هذا رجل جاهل ودارس وعارف ماذا يقول، ثم بعد ذلك يستفزوننا مرة أخرى في النرويج التي صدرت الرسوم المسيئة المجرمة، هؤلاء المجرمون يستفزون خلال مجموعة من الشعار ناس أو لقطاء أولاد لقطاء، تخيل واحد يستفزك يرسل حركات عيال صغار، تخيل عندما واحد لا يتحاور معك حتى لا بمنطق ولا كلك، نحن نتحاور إيش؟ طب تعال نتحاور، يروح يسبك ويسيء ويرسم صور تافهة، هو هذا نبيكم؟ هذا أدب وهذه أخلاق؟ هذه أخلاق؟ نحن المسلمين أكثر أخلاقا وآوى وأعف لسانا من هؤلاء جميعا، لا نسيء إلى نبي وإلى دين ولا إلى أي شيء، بل إنهم الذين يسيئون إلى. انظر ماذا جددوها في التلفاز هناك في النرويج مرة أخرى، بعد أن كانت صور مرسومة هكذا في الصحف صارت الآن متحركة، عملوا لها فيلم في النرويج الأسبوع الماضي. يعني ماذا تريدون؟ استفزوا المسلمين حتى في كل مكان، يعني ماذا تريد؟ يعني يريد أن يعني ماذا يفعل؟ يعني المارد النائم، تخيل عندما توقظه والمسلمون في ضعف وهم يعلمون لأنهم جربوا معنا عبارة عن حناجر صوتية، فليسقط الاستعمار فليسقط الطواغيت، ثم بعد ذلك يذهبون إلى بيوتهم وكل واحد ماسك الريموت كنترول شغال في الفيلم والمسابقة والفزورة والمش وخلاص، وانت كأن التفكير بيضحكوا على أنفسهم، نحن نضحك على أنفسهم، لذلك استخفوا بنا وبنبينا واستخفوا بإسلامنا لأننا حناجر صوتية فقط، لم يروا منا شيئا، لا لنا حامي ولا بواكي ولا قيادة ولا أي شيء، عبارة عن علماء، هؤلاء العلماء حتى الذين يمثلون الأمة لا يتكلمون بصدق ولا يتكلمون بصوت مسموع، ولذلك صرنا في مهب الرية. لذلك لا بد للمسلمين أن يعودوا ويستفيقوا، هذا شهر الصبر عودنا الصبر، لكن هذا الصبر له حدود، ولابد للمسلم أن يعلم أنه في هذه البلاد هو مشروع قبض عليه في المستقبل، هو ذريته مشروع، أنه سيجيلون صدقون نحن جميعا غنائم لهم، بيوتنا ستكون غنيمة لهم، أموالنا ستكون غنيمة لهم، أبناؤنا وذرياتنا، صدقوني هذا هو، هذه طبيعة الصراع، ليست المسألة سهلة، هو يتركك الآن، يعني في مسائل الله سبحانه وتعالى هو قانون الدفع، الله يدفع هذا بهذا حتى يعيش الضعفاء والمساكين، لكن إلى حين. لكن بعد ذلك ستجدون كل هؤلاء الذين تظنونهم الأغلبية الصامتة الآن الساكتة هذه سيكونون مثل هذا الحزب اليميني المتطرف. يعني اتركوا اطردوهم، ده هم لو طردونا فقط هيكون شيء طيب، ده مسائل مذابح ومجازر، طردونا وستطاردون الناس في تحت الأرض وفوق الأرض وفي بيوتاتهم ويغتصبون النساء. هذا ما حدث للمسلمين من قبل، نحن لا نحكي قصة هذه حكاية، هذا حدث للمسلمين في أسبانيا وحدث للمسلمين في أوروبا الشرقية، دمروهم تدميرا في هنغاريا وصوفيا وفي بلغاريا، كل هذه دمروا المسلمين، كانوا يتتبعونهم في بيوتاتهم ويعني مجازر يندى لها الجبين ارتكبها هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح والمسيح منهم براء. لذلك يجب علينا أن نستفيق وننتبه لدعوة جاك سترو، إن جاك سترو يريد شرا من وراء هذه الكلمة، وإن المسلمين يجب أن يخف أقل شيء. ماذا عشان الناس يقوم الناس يحتاج طبعا، لا بد للناس تحتاج حتى صوتيا، يحتاج بأي شيء، يرسل أي حاجة، يتصل بأي مؤسسات أي شيء، هذا كلام خطير ولا نقبل ذلك، إن هذا يؤثر فيهم على الأقل إلى حين، ولكنه في الحقيقة لن يؤثر في المستقبل، لأن في النهاية عندما يحدث صراع بينهم وبين أهل الإسلام سنكون نحن الفريسة السهلة، كل من يعيش في الغرب سيكون فريسة سهلة لأنهم نزعوا منا كل شيء. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، لأنه يكثر سوادهم ولا يستطيع أن يقيم دينه. وإن طبعا بسبب نحن نعلم أن معظم الذين يقيمون هنا بسبب هؤلاء المجرمين المرتدين الذين يحكمون بلاد الإسلام، لكن إذا خلص الله بلاد الإسلام من هؤلاء فيجب على المسلم حتى وهو يعلم ذلك يوصي أبناءه بأن يعودوا إلى بلادهم، وأن الرسول بريء منه إذا عاش في هذه البلاد سيعرض دينه للفتنة ويعرض حياته للفتنة، ووجودك هنا مؤقت فقط، هذه ليست دياركم وليست بلادكم. هذه مسألة خطيرة، ربما بعض الناس يتضايق من كلام هذا، ولكن للأسف الشديد هذا هو الحقيقة، هذا هو المر، وهذا هو التاريخ، وهكذا تعلمنا من قراءة التاريخ، والعاقل من يتعظ بعبر التاريخ. نرفع أكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا. اللهم إنا عبيدك أبناء مائك، ناصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم فرش كرب هذه الأمة يا رب العالمين، فرش كرب إخواننا المكروبين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المسجونين. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم فك أسرهم وتولى أمرهم واحزن خلاصهم وردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم إن ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أمين وأقم الصلاة.